أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحدثنا بالأمس عن النقطة الثانية، قلنا لا يبعد أن يكون المستظهر في مقام الإثبات في باب الإجازة هو الكشف الحقيقي، وأن ما هو حق الغير وملك الغير يرتفع حقيقة بإجازته، فيكون التصرف الواقع على ماله بإجازته لا يكون يخرج عن كونه ظلما وتعديا على حقه. فكان الارتكاز العقلائي يفصل بين الحكم الوضعي والحق، حق المالك، لأنه يرى أن هذا الحق يرتفع بإجازته ولو لاحقا، يعني يرتفع التعدي عليه والظلم عليه حقيقة، لا أنه يكون حتى بعد الإجازة يكون فعله السابق ظلما وتعديا بخلاف الأحكام التكليفية المحضة. وقلنا أن هذا لعله هو المستظهر من بعض الروايات، من جملة من الروايات التي استعرضناها بالأمس، فحينئذ يكون في مقام الإثبات ما هو الأوفق مع هذه الروايات القول بالكشف الحقيقي، إلا أن الكشف الحقيقي أشرنا فيما سبق إلى أنه يتصور بأشكال متنوعة، فإنه تارة يراد من الكشف الحقيقي أن تمام الموضوع وتمام المؤثر إنما يكون نفس العقد، تكون الإجازة مجرد إمارة مثلا كاشفة عن تأثير العقد، وهذا مقطوع البطلان على ما تقدم أيضا، فإنه خلاف صراحة الأدلة في شرطية الرضا والإجازة من المالك. وأخرى يقال أن الإجازة تكون مؤثرة بنحو الكشف، بمعنى أن العقد المتعقب بالإجازة صفة التعقب الموجودة مع العقد والحاصلة بحصول العقد تكون مؤثرة. هذا أيضا قلنا فيما سبق، وقال المشهور بأنه خلاف الظاهر. المعنى الذي يكون معقولا هنا إنما هو أن يكون يعني محتملا إثباتا ومناسبا مع الروايات ومقتضى الارتكاز، أن تكون الإجازة مؤثرة بنحو الشرط المتأخر، فكأن هذا الإنسان بالإجازة يرفع تلك الملكية السابقة في واقعها في زمانها الواقعي. قالت الأم قبل مجيء الشرط لم يكن يتصور أن هذا الشرط متحقق، بعد تحققه يعرض أنه كان متحققا من أول الأمر، هذا الشرط في محله كان موجودا، فالمشروط منعدم قبله. وقلنا أن المشهور إنما لم يقبلوا هذا المعنى للكشف باعتبار ذهاب مشهورهم إلى استحالة الشرط المتأخر، وبناء على إمكان الشرط المتأخر يكون حينئذ الكشف معقولا. لكن لابد أن يعلم أن هذا الكشف، هذا المعنى من الكشف، لا يعني أكثر من أن الإجازة والإمضاء المتأخر يؤثر في ارتفاع الملكية السابقة بمقدار الإجازة المجيز وانتقال المال إلى المشتري. على أساس هذا التصرف وهذه الإجازة الصادرة من المالك، بمعنى أن تأثير هذه الإجازة اللاحقة لا تمنع عن تأثير تصرف المالك يصدر قبل هذه الإجازة لو كان قد صدر منه تصرف في ماله. فهذا المعنى من الكشف لا ينافي على ما سوف يأتي في النقطة القادمة، معنى من الكشف لا ينافي صحة تصرفات المجيز قبل الإجازة في ماله، كما إذا باع ماله مثلا قبل إمضاء العقد الفضولي باع ماله المالك ولو لغفلته عن ذلك البيع جهله به، هذه الإجازة لا تستطيع أن تصح أن ترفع صحة ذلك العقد الواقع سابقا، لأن هذه الإجازة تصرف من قبل المالك مؤثر في الزمان السابق ولو بنحو الكشف الحقيقي، لكن مشروط ككل تصرف من التصرفات بأن لا يسبقه تصرف آخر من قبل المالك. ليست هذه الإجازة اللاحقة بأشد من الإجازة المقارنة، في الإجازة المقارنة أيضا يشترط في تأثيرها أن لا تكون مسبوقة بتصرف سابق من قبل المالك، في المال يرفع موضوع التأثير للإجازة والتصرف والإذن اللاحق. إذن فهذه الإجازة تأثيرها بنحو الكشف ليس بذلك النحو الذي يمنع من فعلية تصرفات المالك ونفوذ تصرفات المالك قبل الإجازة لو وقعت تلك التصرفات. وهذا ما سيتضح أكثر في النقطة الثالثة. وهذا المعنى من الكشف الحقيقي يكون قريبا من الكشف الحكمي أو مساوقا مع الكشف الحكمي في الآثار بالمعنى الذي تقدم عن المحقق الإيرواني، فإن المحقق الإيرواني هكذا عبر على ما تقدم بأنه هنا بالإجازة تحصل الملكية بالفعل لكن المملوك سابق، حين الإجازة يملك فالإجازة نقل في الملك وكشف في المملوك. المملوك بهذه الملكية التي تحصل حين الإجازة إنما هو المال السابق في الزمن السابق منذ الزمن السابق. والفرق بين الكشف بالمعنى الذي تقدم الكشف الحقيقي وهذا الكشف أن الكشف الحقيقي تكون الملكية أيضا فيها سابقة، ويكون تكون الإجازة شرطا متأخرا لفعلية الملكية قبلها. لكن في هذا البيان الذي ذكره المحقق الإيرواني وتقدم عنه تكون الملكية حاصلة حين الإجازة لا قبل الإجازة. قالت الأمر يعتبر المجيز مالكا حين الإجازة للمال السابق، كما يعتبر المستأجر مالكا الآن للمال اللاحق للمنفعة، منفعة الدار بعد سنة مثلا، كما أن هناك الملك فعلي ملكية فعلية والمملوك استقباليون، هنا عكس ذلك، الملكية فعلية حين الإجازة والمملوك سابقون. حينئذ هذا البيان الذي تقدم عن المحقق العراقي المحقق الإيرواني قدس سره كشف نوع من الكشف الحكمي، وليس فيه محذور التناقض حتى العرفي الذي أشرنا إليه فيما سبق. هذا النحو من الكشف الحكمي بأن تكون الملكية بالفعل لكن المملوك متقدم، وهذا لا ينافي أن يكون هذا المال قبل هذا الزمان الملكية الفعلية فيها إنما هو للمالك المالك لا للمشتري، لكن بعد زمان الإجازة يحكم بأنها ملك، أن ذلك المال ملك للمشتري، وفعلية هذه الملكية في زمان غير زمان فعلية الملكية للمالك. لم تجتمع الملكيتان المجعولتان الفعليتان في زمان واحد، كل منهما كان في غير زمان الآخر. هذا الكشف الحكمي بهذا المعنى ليس فيه ذلك المحذور الذي أشرنا إليه بالأمس، محذور التناقض العرفي، لكن فيه الاستغراب العرفي بأن يكون هناك ملكية ومملوك سابق، ملكية ومملوك لاحق، هذا معقول وعرفي، أما ملكية لمملوك سابق منتهي زمانه وأمده هذا فيه استغراب آخر عرفي، أنه خلاف الارتكاز العرفي، ومن هنا يكون الكشف أوفق مع الارتكاز العرفي، إلا أن الكشف بهذا المعنى، بمعنى أن الإجازة تأثير حقيقي للزمان السابق في الملكية في الزمان السابق، والتأثير الحقيقي في الزمان السابق بحيث ينكشف انتفاؤه منوطا بتحقق هذا بنحو الشرط المتأخر، هذا لا محذور فيه، ليس فيه أي محذور في باب الأمور الاعتبارية والمجعولات الاعتبارية، ولا يلزم منه قلب الواقع عما وقع عليه الذي يقولون باستحالته، بل لا يلزم قلب بحسب الحقيقة وانقلاب إذا كان بنحو الشرط المتأخر. هذا ما ينبغي أن يقال في النقطة الثانية. النقطة الثالثة من البحث في الثمرة بين القول بالنقل والكشف بأقسامه، والبحث عن الثمرة بين هذه الأقوال في ثلاث نقاط: تارة في حكم النماءات الحاصلة بين العقد وبين الإجازة، وأخرى في حكم تصرفات المجيز قبل الإجازة في ماله الذي بيع فضولتان مثلا، ثالثة في تصرفات المشتري لو وقع في المال قبل الإجازة وبعد العقد. أما بالنسبة للنماءات فلا إشكال في أن النماءات بناء على القول بالناقل الصرف تكون للمجيز لا للمشتري، لأن العقد لم يتعلق بالنماء إنما تعلق بالعين، والمشتري لم يكن مالكا للعين قبل الإجازة لكي يكون نماؤها تابعا في الملكية لملكية أصلها، وإنما يملك الأصل من الآن، حاله حال ما إذا الآن باع الأصل المالك، لا يؤدي إلى هذا البيع، لا يستلزم أكثر من انتقال الأصل إلى المشتري لا انتقال نماءاته السابقة، وهذا واضح. بخلافه على الكشف، لو قلنا بالكشف سواء بالكشف الحقيقي أو بالكشف الحكمي فالنماءات تكون حينئذ النماءات الباقية منها تكون محكومة بأنها للمشتري وليس للمجيز. نعم هناك كلام في النماءات التي أتلفها البائع مثلا أو أتلفها شخص ثالث، وهذا ما سوف يأتي، أنه هل يضمن قيمتها أيضا للمشتري أو لا يضمن، هذا يدخل في الجهة الثانية أو الثالثة من البحث. إذن فبناء على الكشف بأقسامه الثلاثة لا بد أن يحكم بأن النماءات الباقية الموجودة بالفعل هي ملك للمشتري، بل هذا هو القدر المتيقن من الآثار التي يراد ترتيبها بالكشف الحكمي. فبالنسبة للنماءات الباقية لا كلام في أنها تتبع الأصل بناء على الكشف. أما الجهة الثانية في التصرفات المجيز قبل الإجازة، لو تصرف المجيز في المبيع أو تصرف في نماءات المبيع قبل الإجازة وبعد العقد، لا إشكال في جواز تصرفاته تكليفان ولو ظاهران، حتى على القول بالكشف الحقيقي، لأنه هو على كل حال لا يعلم بأنه سوف يمضي هذه المعاملة، فيجوز له التصرف ولو اعتمادا على الاستصحاب، بقاء الميل ونحو ذلك. فتصرفه في أمواله، في مبيعه، في النماءات المبيع، تكليفان لا شك في جوازه. إنما الكلام في حكمها الوضعي، يعني لو كان هذا التصرف بيعا عتقا تصرفا وضعيا، هل يكون حينئذ هذا التصرف الوضعي نافذا أو لا يكون نافذا؟ كذلك لو كان تصرفا متلفا، هل يكون موجبا للضمان؟ لو تصرف في المبيع أو في نماء المبيع فأن أكله مثلا، أتلفه، هل يكون هذا موجبا لضمانه أو لا يكون موجبا لضمانه؟ فالبحث في الحكم الوضعي لتصرفات المالك المجيز قبل الإجازة وبعد العقد. هنا على الناقل لا شك، بناء على الناقل لا شك في نفوذ تلك التصرفات. حال الناقل حال البيع الجديد الذي لا يكون مربوطا بما وقع قبله من التصرفات الوضعية. إنما الكلام بناء على الكشف، لو اختير الكشف بأحد المعاني، الكشف الحقيقي أو الحكمي، هل يكون بيع المالك مثلا المجيز قبل الإجازة لم يكن يعلم أن هناك بيع فضولي بأكثر مثلا على ماله، فباعه بعد البيع بأقل بعد من شخص آخر، بعد ذلك علم بأنه مال بيع بيعا فضوليا بأكثر، فأراد أن يجيز ذلك البيع فأجاز البيع الأول، هل هذا يوجب بطلان البيع الثاني على الكشف، بأن يقال بهذا يستكشف أنه لم يكن مالكا حين البيع الثاني فيكون بيعه باطلا الثاني، أو يكون البيع الثاني صحيحا والإجازة باطلة لا تكون مؤثرة؟ اختلفت كلمات المحققين في هذه المسألة. المحقق النائيني يظهر من عبائره أنه اختار نفوذ التصرف الثاني الوضعي دون الإجازة، دون البيع الفضولي، من دون تفصيل بين عقد وعقد، وجعل على بناء على الكشف، جعل بناء على الكشف التأثير للتصرف الثاني لا للتصرف الأول. وبعبارة أخرى جعل تصرف المجيز المالك تصرفه قبل الإجازة رافعا لموضوع تأثير الإجازة، وأن الإجازة حينئذ لا تكون مؤثرة، بل فيما إذا تصرف في النماء أيضا كذلك يكون حينئذ ذلك المقدار من لو باع نماء المبيع حينما يجيز أجازته تؤثر بلحاظ الأصل لا بلحاظ النماء، أو أتلف مثلا نماء المبيع فإجازته ثم أجاز بيع الفضولي يكون الإجازة حينئذ مؤثرا في بمقدار الأصل لا بمقدار النماء. وفصل بعض الأعلام بين عقد النكاح وبين البيع والعتق ونحوه. ففي عقد النكاح أيضا اختار ما اختاره المحقق النائيني من أن المرأة مثلا لو زوجت فضولتان لشخص ثم هي زوجت نفسها لشخص آخر لم تكن تعلم بذاك التزويج الفضولي، مثلا زوجت نفسها بشخص آخر، هنا في الزواج حكم بأن الزواج الثاني صحيح حتى لو أجازت بعد الزواج الثاني الزواج الأول، لا فائدة ولا أثر لهذه الإجازة، الزواج الأول الفضولي لا يصح بالإجازة، والزواج الثاني الذي وقع عن الأصيل هو الذي يحكم بصحته. وعلل ذلك بأن الزوجين ركنان في عقد النكاح، ويشترط أن تكون الزوجية أن تكون الزوجة حين الإجازة خلية عن الزوج لكي تنفذ إجازتها. وهنا حيث أن هذه المرأة هي صاحبة اختيار نفسها، زوجت نفسها من الزوج من الزوج الثاني زواجا حقيقيا، إذن يكون هذا مشمولا لعمومات صحة النكاح، لا قصور في هذا النكاح، صدر من أهله وقع في محله مع شرائط الصحة. فإذا صار هذا موضوعا للصحة حينئذ إجازتها إجازة الزوجة لا إجازة الخلية، وإجازة المرأة الخلية تكون نافذة، لا إجازة المرأة المتزوجة لا تكون نافذة حينئذ في تصحيح الزواج الأول. هكذا علل. إذن ففي باب الزواج والنكاح حكم بصحة التصرف الثاني من المالك وبطلان الفضولي وفوات محل إمضاء العقد الأول النكاح الأول بالإجازة بعد الزواج الثاني، فات محله. وأما إذا كان التصرف من المالك المجيز بمثل البيع أو العتق، هنا في البيع والعتق فصل، قال تارة نقول بالكشف الحقيقي، أخرى نقول بالكشف الحكمي. بناء على الكشف الحقيقي قال يحكم أيضا بصحة العقد الثاني والبيع الثاني والإجازة بعد البيع الثاني للبيع الفضولي الأول لا تكون مؤثرة ومصححة. لماذا؟ لأن الكشف الحقيقي هكذا علله على خلاف القاعدة، الكشف الحقيقي أمر على خلاف القاعدة ثبوته، ثبت إذا قيل به فيقال به على خلاف القاعدة. فمن الواضح أن القدر المتيقن من مثلا دليل صحة الكشف الحقيقي ما إذا كان المجيز لولا الإجازة مالكا للمال، الملكية اللولائية لولا الإجازة. أما إذا كان المجيز لولا الإجازة أيضا ليس مالكا لهذا المال، لأن المال بيع من قبله لإنسان آخر، فالإجازة مثل هذه الإجازة لا تكون مشمولة لدليل الكشف، لأن دليل الكشف لم يكن من باب التمسك بعمومات أوفوا بالعقود ونحو ذلك، كشف الحقيقي كان بحاجة إلى دليل خاص، والدليل الخاص من إجماع شهرة نحو ذلك لا يشكو مثل هذا المورد. فعلى القاعدة لم يكن يمكن تصحيح الكشف الحقيقي، لكي يقال على الأمناء على القاعدة يمكن تصحيح العقد الأول بإجازة المالك بعد البيع الثاني، بخلاف الكشف الحكمي. إذا كان قيل بالكشف الحكمي فحيث أن الكشف الحكمي كان ثابتا بمقتضى العمومات على ما تقدم بيانه عنه بلا حاجة إلى دليل خاص، إذن يقول لا بأس بالتمسك بإطلاق أدلة تلك العمومات لتصحيح العقد الأول بإجازة هذا المالك. نقول حينما يجيز هذا المالك العقد الأول البيع الأول الفضولي حينئذ هنا ذلك البيع الفضولي بهذه بمقتضى هذه الإجازة تقع صحيحا صحة حكمية من أول الآن بنحو الكشف الحكمي، فيكون العقد الثاني حينئذ واقعا منه من المالك فيما حكم بأنه ملك للغير، فيكون واقعا فضولة. فإذا كان فضوليا حينئذ إذا كان قابلا للتصحيح من مالكه وهو المشتري بأن أجاز المشتري البيع الثاني فيعطيه ثمن البيع الثاني، وإذا رد يرد، وإذا كان غير قابل للتصحيح لا يمكن تصحيحه، كما إذا كان عتقا مثلا لا يمكن رده أو تصحيحه، بل يكون نحو إتلاف لهذا المال، يكون حاله حال ما إذا أتلف مال الغير. بحكم من أتلف مال الغير يكون ضامنا قيمته مثلا. وهكذا في التصرف في النماءات، التصرف في النماءات أو التصرف المتلف في العين بناء على الكشف الحكمي يحكم بأن البيع الذي يقع البيع الفضولي يقع صحيحا بمقتضى الإجازة بالعمومات، ويحكم بأن هذا ملك للغير من حين العقد، وأن التلف قد وقع في ملك الغير فيكون ضامنا لقيمته أو مثله إذا كان مثليا. وقال هذا يشبه ما يقال في باب البيع حينما يكون لأحدهم الخيار، أحد المتبايعين الخيار، والمشتري كان مثلا كان للبايع الخيار والمشتري كان قد باع المبيع ثم فسخ البائع، حينئذ هنا بيع المشتري للمبيع أو إتلافه أو عتقه مثلا العبد إذا كان المبيع عبدا لا يوجب ارتفاع الخيار وعدم تأثير الفسخ، بل الفسخ يؤثر على القاعدة، يكون مشمولا لإطلاقات أدلة الخيار ونفوذ الفسخ. وغاية الأمر يكون حينئذ بعد الفسخ حيث أن المال يعتبر تالفا على مالكه فيضمن من قبل المشتري فيضمن قيمته لا محالة أو مثله. هنا أيضا الحال هكذا، تصرفات المالك المتلفة أو الناقلة بناء على الكشف الحقيقي الكشف الحكمي هذه التصرفات تكون بصحة الإجازة على القاعدة واقعة في ملك الغير. فحينئذ إذا كانت غير منافية مع صحة البيع الأول كما في البيع الثاني الذي لا يكون منافيا غاتر أم يصير بيعا فضوليا لمالك عن مالكه، فيكون مشمولا لدليل الصحة إذا أجاز مالكه. وإذا كان منافيا كالعتق الذي هو إتلاف للمال ونحو ذلك لا يمكن الرجوع فيه أو سائر أنواع الإتلاف، حينئذ يكون ضامنا لقيمته. وعلى كل حال يؤثر الإجازة تؤثر في تصحيح العقد الواقع فضولة. هذا حاصل التفصيل الذي اختاره بعض الأعلام، إلا أن الإنصاف أن هذا التفصيل مما لا يمكن المساعدة عليه، وأن ما ذهب إليه المرزاق والدسسره من أنه بناء على الكشف أيضا تنفذ التصرفات الواقعة سابقا من قبل المالك ذاك هو الأصح، حتى بناء على الكشف الحقيقي فضلا عن الكشف الحكمي. والوجه في ذلك هو أن الإجازة من قبل المالك وإن كان بناء على الكشف يؤثر أثره من أول الأمر، لكن يؤثر هذا الأثر بما أنه تصرف وضعي من قبل المالك. الإجازة إمضاء وتصرف وضعي من قبل المالك إمضاء لذلك البيع. ومن الواضح تصرفات المالك كما أشرنا قبل هذه النقطة إنما تؤثر وتنفذ فيما إذا لم تكن مسبوقة بتصرف آخر قبله، أما إذا كان مسبوقا بتصرف آخر من قبل المالك قبله فالتصرف الثاني حينئذ لا موضوع لنفوذه. وإن شئتم قلتم أن تصرفات المالك مقيدة، نفوذها مقيد موضوعا بأن لا يكون المالك قد تصرف تصرفا وضعيا آخر يرفع موضوع تأثير تصرفه الثاني. فمن باع داره مثلا لا يمكنه أن يبيعه ثانيا، إذا باعه ثانيا لا يكون بيعه نافلا. لماذا؟ لأن شمول دليل الصحة للبيع السابق يرفع موضوع صحة البيع اللاحق ولا يعكس. لا يقال فليكن دليل الصحة يشمل البيع اللاحق ويرتفع بطلان ويثبت بطلان البيع السابق. لماذا؟ لأن السابق هو المؤثر، يعني القيد المأخوذ في موضوع الصحة عدم وجود تصرف وضعي سابق نافذ. وحينئذ ما هو الميزان في هذا القيد؟ الميزان عدم سبق نفس التصرف الوضعي أو عدم سبق متعلق التصرف الوضعي. هنا يتصور نحوان من القيد والتقييد. النحو الأول أن يكون القيد عدم سبق نفس التصرف، كل تصرف من قبل المالك إنما ينفذ إذا لم يكن مسبوقا بتصرف نافذ من قبل المالك قبله، سواء كان متعلق التصرفين في زمان واحد أو متعلقهما في زمانين. يعني لو ملك، حتى إذا كان متعلقهما في زمان واحد، لو أن إنسانا ملك آجر منفعة داره في السنة القادمة، الآن آجرها لزيد، ثم بعد ذلك حينما جاءت السنة القادمة أراد أن يؤجر منفعة نفس تلك السنة لعامر، متعلق التصرفين الوضعيين زمان واحد وهو المنفعة في السنة مثلا 69، إلا أن أحد التصرفين والتمليكين لأنه أسبق زمانا من التصرف الآخر، أيهما يؤثر؟ يؤثر السابق ولا يؤثر اللاحق، رغم أن متعلقهما في زمان واحد. بخلاف ما إذا كان التصرفان معا في زمان واحد وكان بين متعلقيهما تنافي فلا ينفذ شيء منهما، كما إذا آجر الدار هو في هذه اللحظة وآجر في نفس اللحظة وكيله أيضا آجر الدار، هو آجره لزيد أو باعه من زيد، ذاك الوكيل باعه من عام، يبطل كلا البيعين لأن كل منهما لا يمكن أن يؤثر، كلاهما لا يمكن أن يؤثر، أحدهما يؤثر دون الآخر، ترجيح بلا مرجح، يتعارض الدليل دليل الصحة فيهما فيبطلان. الميزان عدم سبق نفس التصرف الوضعي، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يجعل الميزان عدم سبق المتعلق التصرف الوضعي. إذا جعلنا الميزان عدم سبق المتعلق حينئذ هنا الإجازة، حينما تأتي الإجازة بهذه الإجازة يكون المجاز ما هو؟ العقد، والعقد سابق على تصرفه الثاني تصرف المالك، فإن المالك باع المال بعد أن باع الفضولي ماله فضولتان، فمتعلق الإجازة الملكية ملكية تصحيح العقد الفضولي الذي هو أسبق من العقد الثاني الذي وقع من الأصيل. إذا جعلنا الميزان بتصرف بسبق المتعلق، إذن حينما يجيز الإجازة تصح والعقد الثاني لا يصح، رغم أنه عقد من الأصيل. لماذا؟ لأنه مسبوق بمقتضى الكشف حقيقة أو حكما، مسبوق بمتعلق تصرف أسبق منه وهو ملكية المشتري الذي أمضاها بهذه الإجازة البائع. إذن فيكون تكون الإجازة نافذة ويكون بيعه الذي وقع قبل الإجازة بيعا فيما هو مال الغير حقيقة أو فيما هو مال الغير حكما. ولو اخترنا الأول بأن الميزان عدم سبق التصرف لا عدم سبق متعلق التصرف، تنعكس النتيجة، حينئذ يكون التصرف الأصيل تصرف المالك الأصيل هو النافذ، يعني بيعه الثاني الأصلي يكون هو النافذ، وأما إجازته لا تصح حينئذ. لأن الإجازة يريد أن بالإجازة يريد المالك أن يصحح العقد الأول، والإجازة هو التصرف الحقيقي الذي يتصرفه المجيز المالك بحسب الحقيقة، وهو يريد أن ينقل سواء بنحو النقل الحقيقي أو النقل الحكمي، ينقل ماله من حين العقد الأول الفضولي إلى الغير. هذا النقل فرع أن لا يكون قد سبق هذا النقل للمنقول، قد سبق النقل نقل آخر منه نافذ، والمفروض أنه قد سبق هذا النقل نقل آخر منه نافذ، فإن ذلك النقل الذي نقله زمان التصرف والنقل كان متقدما على زمان هذا الإجازة. وقد قلنا فيما سبق أن الإجازة اللاحقة ليست لأكثر من الإجازة المقارنة، إنما تؤثر فيما إذا لم تكن مسبوقة زمانا بتصرف مالكي نافذ قبله زمانا، والقبلية هنا تلحظ بلحاظ نفس التصرفين لا بلحاظ متعلقيهما، ومن هنا الصحيح إنما هو الاحتمال الأول لا الاحتمال الثاني. يعني إطلاق أدلة الصحة للتصرف الأسبق زمانا، يعني نفس التصرف أسبق، يكون رافعا لموضوع إطلاق الدليل للتصرف اللاحق زمانا وإن كان متعلقه أسبق، وهذا هو المطابق أيضا مع الارتكاز العرفي كما أنه مقتضى الصناعة. ذاك الإطلاق يرفع موضوع الإطلاق الثاني بحسب الفهم العرفي، بالدقة لا يرفع. لو أردنا أن نتعامل مع القضايا تعاملا دقيا لا نحكم الارتكاز العرفي، فإن الإطلاق في أدلة الصحة موضوعه مقدر الوجود، لا يكون الإطلاق فرع تحقق الموضوع سابقا، سبق الزماني للموضوع لا يؤثر في أن يكون الأسبق غير معارضا مع المتأخر. ولهذا الخبران المتعارضان لو كان أحدهما أسبق من الآخر أيضا يقع بينهما تعارض، باعتبار أن الإطلاق موضوعه الفرد المقدر الوجود، وحينئذ شموله لهما معا محال، شموله لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلماذا يشمل الأسبق ولا يشمل اللاحق بدلا عن الأسبق؟ لكن حيث أنه كأنه أخذ في موضوع العقد ارتكازا وعرفا في موضوع كل تصرف، وجود ذلك الموضوع الذي يتصرف فيه يراد التصرف فيه وجوده الفعلي حين التصرف، والتصرف الأول بنفوذه يرفع هذا الوجود حين التصرف الثاني إذ يجعله خارجا عن ملكه، إذن فهو الآن لا يملك، ليس له ملك وولاية على هذا الشيء لكي يصح تصرفه، إذن يكون الإطلاق الشامل للأسبق زمانا واردا أو حاكما أو رافعا لموضوع الإطلاق الثاني فلا موضوع الإطلاق الثاني. هذه هي نقطة التقدم، نقطة تقديم الأسبق في مثل المقام في مثل هذه المعاملات، وهذه النقطة ملاكها سبق التصرف لا سبق المتصرف فيه، سبق التصرف الوضعي من البيع أو العتق أو الإجارة أو أي عقد من العقود ومعاملة من المعاملات. إذن فيكون الملاك حينئذ بالسبق بالأسبق من التصرفين زمانا، وحيث أن هذا المالك حتى على القول بأن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا يكون تصرفه بالبيع قبل الإجازة أسبق زمانا من تصرفه بتصحيح البيع الفضولي بالإجازة، إذن فيكون ذاك إطلاق الدليل لبيعه رافعا لموضوع إطلاق الدليل لإجازته. نعم لو قلنا بالكشف بالمعنى الذي أشرنا إلى أنه غير محتمل، أن الإجازة ليست تصرفا وإنما العقد هو التصرف، والإجازة يكشف عمارة عن أن العقد هو تصرف، عقد الفضولي هو التصرف الصحيح المؤثر، حينئذ ذاك التصرف سابق على بيع المالك، إلا أن هذا قلنا فيما سبق غير محتمل. على كل حال الإجازة هي التي تحقق عقد المالك وتحقق تصرف المالك وإمضاء المالك. قلنا فيما سبق أن الإجازة والإمضاء هي روح العقد هنا. قالت الأم متعلقه متقدم، نفس الإجازة هي التصرف، هي التعهد، هي العقد، هي التنفيذ. فالتصرف الوضعي يتحقق بالإجازة حقيقة. حينئذ هذه الإجازة وهذا التصرف الوضعي إن كالتصرف المقارن إنما يؤثر لو لم يكن مسبوقا بتصرف آخر قبله من قبل نفس المالك يرفع موضوعه، وهنا مسبوق بتصرف آخر من قبل المالك أسبق من هذا التصرف زمانا، وإن كان متعلق هذا التصرف الثاني أسبق من متعلق التصرف الأول زمانا. لكن الميزان بالسبق بين التصرفين لا السبق بين المتعلقين، متعلق التصرفين. ولهذا لو كان أحد التصرفين أسبق زمانا ولو كان متعلقهما زمانا واحدا، كما في من يؤجر داره في السنة القادمة الآن لا يمكنه أن يؤجر بعد ذلك ولو تلك ذلك الزمن أيضا، لأن هذا السبق هو الذي يوجب ارتفاع موضوع تأثير التصرف الثاني. إذن فيكون مقتضى القاعدة ما ذكره المرزا قدس السر حتى على الكشف الحقيقي فضلا عن الكشف الحكمي، أن المؤثر إنما يكون البيع الذي صدر من الأصيل أو النكاح الذي صدر من الأصيل. وهذا هو معنى ما يقوله المرزا من أنه فات محل الإجارة، محل الإجازة بتصرف الأصيل فات محل الإجازة. قد يكون مقصوده من فوات محل الإجازة بهذا التحليل يرجع إلى هذا المعنى، أن أن الإجازة تصرف مالكي يكون مشمولا لأدلة مثلا أوفو بالعقود، لأدلة الصحة والنفوذ. وكل تصرف مالكي مأخوذ في موضوعه أن لا يسبقه تصرف من قبل المالك قبل هذا التصرف يرفع موضوع هذا التصرف. والميزان بسبق التصرف لا بسبق المتعلق، وهذا السبق موجود في المقام المالك من دون فرق بين النكاح وبين البيع وبين العتق، ومن دون فرق بين القول بالكشف الحقيقي أو بالكشف الحكمي. نعم الكشف الحقيقي بذاك المعنى الذي يجعل الإجازة لا شيء، مجرد إمارة، ليست الإجازة تصرفا من قبل المالك، وإنما إمارة علامة على أنه البيع الفضولي كان هو التصرف المالكي. بناء على هذا حينئذ يتقدم البيع الفضولي على هذا، إلا أن هذا الاحتمال قلنا فيما سبق لا يمكن المصير إليه. وهذا هو ما أشرنا إليه من أن هذا الكشف، القول بالكشف الحقيقي أيضا ليس بمعنى بحيث يمنع كاشفية الإجازة بنحو الكشف الحقيقي، عرفا أيضا هكذا لا تمنع عن صحة ونفوذ تصرفات المالك قبل الإجازة. ليست هذه الكاشفية بمعنى أن الإجازة كأنها موجودة من حين العقد، كما لو أجاز حين العقد بعد ذلك إذا أراد أن يتصرف تصرفه لا يكون مؤثرا، تصرف فيه يعتبر نقضا للتصرف الأول، والذي لا يكون هذا النقض لا يكون نافذا. كاشفية الإجازة ليست بهذا المعنى، ليست بمعنى حتى في الكشف الحقيقي ليست بمعنى أن المالك لا يكون تصرفاته قبل الإجازة نافذة، كل تصرفاته تكون نافذة قبل الإجازة. كل تصرف يتصرفه المالك قبل الإجازة من تصرفاته الوضعية تكون نافذة وتكون رافعة ومفوتة لموضوع تأثير الإجازة حتى بناء على الكشف الحقيقي، لأنها مقيدة بعدم سبق تصرف آخر يكون زمان ذاك التصرف متقدما، وهذا الزمان هنا يكون متقدما بحسب الحقيقة. إذن فيكون الحق مع المرزا قدس سره من القول بعدم تأثير الإجازة في إبطال العقد الذي صدر من الأصيل بين عقد الفضولي وبين الإجازة، سواء كان العقد نكاحا أو كان بيعا أو كان عتقا، كان على العين أو كان على نماءات العين، لا تكون حينئذ مؤثرة هذا هو النقطة الأساسية في هذا الجواب. وأما ما ذكر في هذا التفصيل من النكات فهذه النكات قابلة للمناقشة كلها. ذكر أنه في باب النكاح يكون المأخوذ في موضع دليل النكاح أن يكون المجيز حين الإجازة مالك الزوجة حين الإجازة خلية لكي تنفذ إجازتها. هذا الكلام بهذا المقدار واضح الجواب، أن يقال أنها خلية هنا. لو صح نكاحها الأول وبطل نكاحها الثاني إذن كانت خلية لولا الإجازة. المراد بكونها خلية أن تكون خلية لولا الإجازة. هنا تعيين أنها خلية لولا الإجازة أو ليست خلية متزوجة لولا الإجازة فرع أن نرى أن دليل نفوذ النكاح هل يشمل النكاح الثاني أو يشمل النكاح الأول بعد الإجازة، وأي مرجح لأن نقول يشمل النكاح الثاني ولا يشمل النكاح الأول بعد الإجازة. بعد صدور الإجازة منها تحقق منها عقدان، أحدهما بالإصالة والآخر بالإجازة. العقد الفضولي الذي انتسب النكاح الفضولي إليها بعد إجازتها، نكاحان متحققان في الخارج. كونها غير خلية حين الإجازة إنما تكون غير خلية لو صح العقد الثاني، والكلام بعده في وجه صحة العقد. فلو جعلنا دليل النفوذ نفوذ النكاح يشمل العقد الأول ولا يشمل العقد الثاني إذن فلا تكون خلية، فتكون خلية حين الإجازة. حين الإجازة لولا الإجازة تكون خلية هي. إذن كونها خلية حين الإجازة بالإضافة إلى أن كونها